الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. أشرف في مستهل حلقة اليوم بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا توفيقا وسدادا لي ولهم ولجميع المسلمين.
اللهم أمين. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن العفو فضيلة الشيخ، كيف نوطئ لهذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن طبيعة الإنسان تجعله يخطئ في أموره، وما من أحد إلا وعنده أخطاء تقع في حياته إلا من عصمه الله عز وجل، ولذلك لابد أن نوطد أنفسنا على احتمال ما قد يقع من الخطأ من إخواننا وممن نتعامل معهم، وخصوصا إذا كان بين الإنسان وبين غيره نوع علاقة، كما في العلاقة التي تكون بين الإخوة أو بين الإبن مع أبيه أو بين الجيران أو بين الأزواج أو بين الزملاء والشركاء، فإن الطبيعة البشرية تجعل الإنسان قد يخطئ أو يزل سواء في كلامه أو في أفعاله، ومن ثم يرغب كل واحد منا بأن يتجاوز عن أخطاء صاحبه وأن يعفو عن زلاته وأن لا يقابلها بالانتقام أو أن يقابلها بما يماثلها من أنواع الأفعال المتلائمة معها. ومن هنا جاءت النصوص الشرعية ترغب في هذا الخلق الفاضل، خلق العفو والصفح والتجاوز عن أخطاء الآخرين، ومن ذلك قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد أثنى الله عز وجل على أولئك الذين يعفون عن الناس، وجعل العفو عن الآخرين من خصال التقوى، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم وعدهم الله عز وجل بالجنات، ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصفح والتجاوز، وقد قال الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، والمراد بالصفح الجميل الذي لا عتاب معه. إذا رأيت أخاك أو صاحبك أخطأ فلا تعلق عليه ولا تمزح عليه ولا تعاتبه ولا تقل له لما تأخرت علي ولما لم تبادر إلى فتح الباب لي ونحو ذلك من أنواع العتاب الذي قد يقع بين الإنسان وأصحابه. وانظر لما أمر الله به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الآية. فأمر الله عز وجل نبيه الكريم بأن يعفو عن أصحابه الكرام، وهكذا في قوله تعالى، وهكذا في قوله جل وعلا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الآيات العظيمة التي جاءت في هذا الباب ما ورد في سورة النور من قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه الآية لها قصة عجيبة، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على قريب له نفقات متعددة، وكان يتولى شؤونه، إلا أن هذا القريب تكلم على الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، تكلم عليها في عرضها، فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن أقسم ألا ينفق عليه فيما يأتي. فنزلت هذه الآية: ولا يأتي لي، أي لا يقسم ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى نحب أن يعفو الله عنا. فأمر بإعادة الصدقة التي كان ينفق بها على قريبه. وانظر لقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وانظر لقوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في الأزواج والأولاد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وذلك أنه لا بد أن يحصل من هؤلاء شيء من التقصير وشيء من الزلل، فأمر الله جل وعلا بالعفو عنهم. وإذا كان الله جل وعلا قد ذكر العفو في مقامات متعددة وأمر المؤمنين به، فإنه ما من شيء من أنواع الخطأ إلا ويستحب أن يكون فيه عفو. فعندما يحصل خطأ في الأقوال أو زلة في الألفاظ، فينبغي بمن وقع عليه الزلل أن يعفو عن صاحبه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمعاملات المالية، حتى ولو وقع من أخيك أو من المستأجر أو من المؤجر شيء من الخطأ، فاعفو لله عز وجل، والله جل وعلا سيعوضك خيرا مما عفوت عنه فيه. وهكذا إذا كان هناك شيء من القضايا والمسائل التي ترفع إلى القاضي، ينبغي أن يكون فيها شيء من العفو، حتى يكون ذلك من أسباب صلاح أحوال الناس. وقد قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فمن عفى عن الناس عفى الله عز وجل عنه. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الشارع رغب في العفو حتى في قضايا سفك الدماء، فقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، بعد قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وقال تعالى لما ذكر القصاص فيما دون النفس: فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من تصدق بقضايا القصاص لإخوانه فهو كفارة له، يكفر الله به ما يتعلق بذنوبه. ومن هنا جاءت الشريعة بتقعيد قاعدة عامة، ألا وهي الترغيب في العفو والتجاوز عن أخطاء الآخرين وزلاتهم. يقول رب العزة والجلال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإن الشيطان يأتي للعبد ويقول له انتقم، ويقول له إذا عفوت فإن الناس سيتطاولون عليك، بينما الشريعة، بينما رب العزة والجلال يقول: من عفا فإن الله عز وجل سيكون معه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو طريق إلى العز، طريق إلى الخير، طريق إلى تعويض الله عز وجل للعبد ما فاته. وقد دلت أحاديث وآثار أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا تركت بالعفو شيئا من حقوقك فإن الله عز وجل سيعوضك بدل ما عفوت عن صاحبك فيه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يكون عندهم شيء من العفو فيما يكون بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تعافوا فيما بينكم، أي ليعفو بعضكم عن بعضكم الآخر. ولو نظر الإنسان إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد أن القصص النبوي يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصطحب العفو في جميع أموره وجميع أحواله. فانظر مثلا لعفوه عن أهل مكة بعد أن تآمروا على قتله، وبعد أن نقضوا العهد الذي بينه وبينهم الذي عقده في الحديبية، ومع ذلك عفى عنهم صلى الله عليه وسلم وقال: من دخل داره فهو آمن. وانظر إلى عفو النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الذين حاولوا اغتياله في مواطن عديدة، كما في قصة بني النضر وبني النضير، عندما رغبوا أن يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم رحم من فوق الجدار. وانظر إلى قصة المنافقين الذين أرادوا أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم من على إحدى الجبال التي كان يسلكها أثناء ذهابه إلى تبوك. وهكذا في عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين حصل منهم شيء من الزلل، ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد فلم يزرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع عليه الصوت، وإنما أخبره أن المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، وإنما بنيت لعبادة الله وذكره. وذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبذ رداءه حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد آتني من مال الله الذي آتاك. فهم به الصحابة فأمرهم صلى الله عليه وسلم بتركه، وأمر له بشيء من المال. في قصص كثيرة تدل على أن العفو كان غالبا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر للحديث الآخر الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من إحدى غزواته دخل واديا من الوديان، فتفرق هو وأصحابه في شجر ذلك الوادي، فنام تحت إحدى الشجر فيه، وعلق سيفه على تلك الشجرة، فجاء رجل فأخذ السيف ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف وسقط من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: من الذي يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه بفعله. وهكذا في الحديث الآخر أن عمير بن وهب هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بسيف مسموم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يضمره في نفسه، ثم عفى عنه ولم يعاقبه بعد أن تشهد الشهادتين. وانظر إلى حادثة ثمامة بن أثال الذي قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكه الصحابة وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه في سارية من سواري المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة، ما تظن أني فاعل بك؟ فقال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، أي إن قتلتني فقد قتلت بعض أصحابك، فأنا مستحق للقتل، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثم عفى عنه، فما كان من ثمامة إلا أن خرج فاغتسل فأتى إليهم فشهد شهادتي الحق أمام النبي صلى الله عليه وسلم. في حوادث كثيرة وقصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر. وانظر إلى حادثة حاطب بن أبي بلتعة الذي أفضى بسر من الأسرار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن لا تصل إلى أهل مكة، ومع ذلك عفي عنه رضوان الله عليه. في مواطن كثيرة كلها تدل على الترغيب في هذا الخلق الفاضل. وانظر لقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقد ورد عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: أفضل أخلاق المؤمن العفو. وإذا نظرت إلى الفوائد العظيمة التي يجنيها العافي وجدت أنه أولا يزداد عزا عند ورفعة، وثانيا أن الله عز وجل يعفو عنه، فإن من عفى عن الناس عفى الله عز وجل عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واعفوا يعفى عنكم. وهكذا العفو يؤدي إلى ترابط الناس واجتماع كلمتهم، يؤدي إلى انتشار المحبة فيما بينهم. العفو خصلة من خصال التقوى الموصلة للجنة كما في الآية السابقة: أعدت للمتقين، ثم ذكر من صفاتهم أنهم من العافين عن الناس. وهكذا عندما يكون الإنسان من أهل العفو يرتاح صدره ويرتاح ضميره، ولا يجد في نفسه ذلك الضيق والحرج بسبب ما جني عليه أو بسبب ما تكلم به عليه أو ما أخذ من حقوقه. فصاحب العفو مرتاح النفس، مطمئن، ولا يجد في نفسه حرجا ولا ضيقا بسبب ذلك.
أخيرا صاحب الفضيلة، عندما طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وافقت ليلة القدر بما تدعو، فأوصاها عليه الصلاة والسلام بطلب العفو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا الحديث أيضا يرغب المؤمن في العفو، فإن الله عز وجل من صفاته أنه عفو كريم، ومن هذا المنطلق يحرص المؤمن أن يكون من أهل العفو حتى يعفو الله عز وجل عنه. ولا شك أن المؤمن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعفو، فكم من زلل عندنا، وكم من خطأ، وكم من تفريط، وكم من أعمال لم نقدم عليها مما يعود علينا بالنفع دنيا وآخرة.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أنا وإياك وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، كان حديثنا عن العفو. أشكرك في ختام لقائنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، على ما تفضلت به.
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك واختيارك لهذا الموضوع الذي نحن في أشد الحاجة إلى أن ننشره فيما بيننا، فيعود علينا بالنفع الكثير في دنيانا وآخرتنا. كما أشكر إخواني المستمعين الكرام، بارك الله فيكم جميعا ورزقكم أحسن الخلال وأفضل الأخلاق. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحياتي فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عثمان الجوابر، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين
كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس والإسلام
الدين حياة.